بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في سياقه لغزوة ذي قرد، قال رضي الله عنه: ثم أرسلني إلى علي رضي الله عنه وهو أرمد، فقال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فأتيت علي رضي الله عنه فجئت به أقوده وهو أرمد، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب، فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب، واهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، لا نزال مع هذا السياق العظيم الذي يرويه الصحابي الجليل سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. وجاء هذا السياق متناولا لطرف من صلح الحديبية وغزوة ذي قرد، ثم ختاما بغزوة خيبر. وفي غزوة خيبر يذكر سلمة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال ذلك عليه الصلاة والسلام ليلا، قال: لأعطين الراية غدا. فأصبح الصحابة تلك الليلة مشغولة أذهانهم، يتحدثون بينهم ويتساءلون: من الذي يفوز بهذا الشرف العظيم وهذه المنزلة العلية؟ وكل واحد منهم يتمنى أن يكون هو، يرجو أن يعطاها. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الصحابة يدوكون ألسنتهم، كلهم يتمنى ويرجو أن يعطاها. فلما جاءوا من الغد وكل يتمنى ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أين علي؟ وهذا فيه تفقده عليه الصلاة والسلام لأصحابه وسؤاله عنهم. قال: أين علي؟ أي ابن أبي طالب رضي الله عنه. فذكروا له أنه يشتكي عينيه وأن به رمد، وأن الرمد الذي به يعوقه أن يمشي وحده، ولا القضية التي سيدعى إليها أن يقود جيشا ويحمل راية، فأرسل إليه، أرسل في طلبه. والذي أرسل في طلب علي والإتيان به هو سلمة ابن الأكوع، فذهب يقول سلمة رضي الله عنه: أرسلني إلى علي وهو أرمد وقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد. أقوده أي أن الرمد كان شديد، يحتاج إلى من يقوده في سيره، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في عينيه فبرئ. بسق تقدمت معنا في حديثه، بسق وبصق وبزغ كلها بمعنى واحد، فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية، وأعطاه الراية، برئ من الرمد الذي بعينيه كأن ليس بعينيه شيء، وليست هذه فقط، بل إنه بعد ذلك لم يصبه رمد، بعد ذلك لم يصبه رمد رضي الله عنه، فلم يكن أثر هذه البركة على ذاك الوقت أو ذاك المرض بعينه، بل إنه لم يصبه رمد بعد ذلك. ولهذا جاء في مسند أبي يعلى وغيره عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما رمدت ولا صدعت منذ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي وتفل في عيني يوم خيبر، وتفل في عيني يوم خيبر. فبعد ذلك لم يصبه رمد ولم يصبه الصداع، ما رمدت ولا صدعت، ما لم يصبه رمد ولم يصبه صداع منذ أن تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه. مما يروى من الأخبار في هذا السياق أن مسيلمة لما ادعى النبوة قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم بسق في عين أرمد فبرئ، فلنأتك بأرمد تبصق بعينه، فعمي، أصابه العمى. هذه تروى في كتب الأخبار. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الراية عليا رضي الله عنه، أعطى الراية عليا رضي الله عنه، وخرج مرحب رئيس هؤلاء وكبيرهم، فقال: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. يعني يمتدح نفسه بالشجاعة والقوة والإقدام، وأنه البطل المجرب في الحروب، وأن إذا تلهبت الحروب فهو فارسها ومقدامها، يمدح نفسه ويخوف من أمامه بذلك. فقال علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. قوله رضي الله عنه: سمتني أمي حيدرة، أمه رضي الله عنه هي فاطمة بنت أسد، فيذكر أن والده سماه عليا، وأن أمه سمته في صغره على والدها أسد، سمته على والدها أسد، حيدر أو حيدرة هو من أسماء الأسد، من أسماء الأسد، فكان هذا لقبا لعلي منذ صغره، يقال ذلك أنه لقبا له منذ صغره، وسبب التلقيب له بذلك هو ماذا؟ أن أمه سمته على والدها، هي فاطمة بنت أسد، فسمته على والدها ولقب بشيء من أسماء الأسد وهو حيدرة منذ صغره. ولهذا يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غاب، مثل الأسد الذي في الغاب. وقول كليث غابات يعني الأسود التي في الغابات أشد ضراوة من غيرها، كليث غابات كريه المنظرة، يعني كل يخاف أن ينظر إليه أو أن يقبل عليه. وفيهم بالصاع كيل السندرة، السندرة مكيال ضخم، ومراده بذلك يعني لما قال أوفيهم بالصاع يعني أقتل فيهم قتلا واسعا. قال فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. وهذه آية من آيات النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله، هكذا جاء في الحديث يفتح الله على يديه، ففتح الله سبحانه وتعالى على يدي علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين.
قال رحمه الله: باب قصة الحديبية وصلح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه. قال لعلي رضي الله عنه: اكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر عليا أن يمحاها، فقال علي: لا والله لا أمحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها. فأراه مكانها فمحاها، وكتب ابن عبد الله، فقام بها ثلاثة أيام، فأقام بها ثلاثة أيام. فلما كان اليوم الثالث قالوا لعلي رضي الله عنه: هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فأمره فليخرج. فأخبره بذلك فقال نعم فخرج.
قال رحمه الله: باب قصة الحديبية وصلح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. النبي عليه الصلاة والسلام كان خرج من المدينة معتمرا، ذاهبا إلى مكة للاعتمار، ولم يكن ذاهبا للقتال، فمنعه المشركون من الدخول وصدوه عن بيت الله الحرام. فلما أحصر أي صد عن البيت الحرام صالحه أهل مكة، أي وقع بينه وبين أهل مكة على عدة شروط يأتي الإشارة إلى ذلك. صالحه أهل مكة على ألا يدخلها، على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا، المقصود يدخلها أي في العام المقبل، يدخلها أي في العام المقبل، أما هذا العام لا يدخل، صدوه عن البيت، وحصل بينهم الصلح الذي عرف بصلح الحديبية. قال صالحه أهلها، أهل مكة، على أن يدخلها من قابل، هكذا رواية البخاري، على أن يدخلها من قابل، أي في العام المقبل، فيقيم بها ثلاثا، أي لا يتجاوز في إقامته بمكة 3 أيام، يؤدي العمرة ويقيم بها ثلاثا ويخرج، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، ثم بين ذلك، أي السيف وقرابة، ما يدخل معه بأسلحة أخرى، ويكون السيف في غمده، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، بمعنى أنه لا يرغب أحدا من الذين في مكة بأن يخرجوا معه، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه، كان معه أحد وأراد أن يمكث بمكة لا يمنعه من ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: اكتب الشرط بيننا. وهذا فيه توثيق الشروط بالكتابة حتى تحفظ وتضبط. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر عليه الصلاة والسلام عليا أن يمحاها، أمر عليا أن يمحاها. فقال علي: لا والله لا أمحاها، ليس هذا ردا منه لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولعله أيضا علم من السياق، سياق الأمر، أنه أمر ليس على سبيل الإيجاب له، فقال: والله لا أمحها، يعني تعظيما لهذا الأمر، كيف يمحو اسم الرسول، رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك. فقال علي: والله لا أمحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها. ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام، قال: أرني مكانها. فأراه مكانها فمحاها بيده عليه الصلاة والسلام، وكتب ابن عبد الله، وكتب ابن عبد الله. فأقام بها 3 أيام، أي لما جاء من العام المقبل واعتمر أقام بها 3 أيام موفيا بالشرط ملتزما به. فلما أن كان اليوم الثالث قالوا لعلي رضي الله عنه: هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فأمره فليخرج. فأخبره بذلك فقال: نعم. فخرج عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، إلى قوله: فوزا عظيما، مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا.
هذا الصلح الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين سماه الله فتحا، وإن كان الصحابة رجعوا من هذا الصلح وهم في حزن شديد وفي كآبة وتألم شديد لهذا الذي حصل، وأنهم صدوا عن بيت الله الحرام، وكيف يصدون وهم يريدون بيت الله، يريدون الاعتمار، فكان الأمر شديدا على نفوسهم غاية الشدة، مؤلما لهم غاية الألم. فلما نزلت هذه الآية في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم راجع بعد الصلح، نزلت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. نزلت مرجعه من الحديبية في طريق الرجوع، في طريق الرجوع من الحديبية نزلت عليه هذه الآية، نزلت عليه والصحابة رضي الله عنهم يخالطهم الحزن والكآبة والألم والأسى، في غاية الألم نزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نحر الهدي بالحديبية ما وصلوا إلى مكة، فقال لهم، وهذا القول أيضا فيه تسلية للصحابة رضي الله عنهم، قال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا، هي أحب إلي من الدنيا جميعا. فالعمل هذا وصف بأنه فتح مبين، ونزل فيها أيضا غفران الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب غزاة خيبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر فلم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار.
قال: باب غزوة خيبر. غزوة خيبر كما تقدم معنا وقعت على إثر صلح الحديبية، بعد الصلح بأيام قلائل وقعت هذه الغزوة، غزوة خيبر. تقدم ذلك في حديث سلمة رضي الله عنه وأرضاه. وأورد هنا حديث أبي هريرة في خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ثم الفتح العظيم الذي حصل. ويقول أبو هريرة: لم نغنم فيها ذهبا ولا ورقا، وإنما غنمنا المتاع والطعام والثياب، المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي، أي في طريق العودة، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة. يقول: لما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، أي يفك الرحل، والرحل ما يوضع على الدابة. فيقول: لما ذهب يحل رحله رمي بسهم فمات بتلك الرمية. فقال الصحابة رضي الله عنهم: هنيئا له الشهادة، لأنه قتل في القتال، في ذهابهم للقتال. فقالوا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، إن الشملة لتلتهب عليه نارا. وهذا فيه خطورة الغلول، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، ولو كان الذي أخذ شيئا قليلا. فهذا الرجل غل شملة، والشملة ثوب يشتمل به، يعني شيء يسير جدا، لكنها قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها تلتهب عليه نارا، تلتهب عليه نارا. فهذا فيه خطورة الغلول، وأيضا فيه التنبيه إلى أمر الشهادة، وأن الشهادة ليست فقط بالبلاء العظيم الذي يكون من المقاتل، والنكاية الشديدة التي تكون منه في المشركين، لأن في غزوة خيبر نفسها كان من أحد المقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم أن أبلى بلاء عظيما، حتى شهد الصحابة له بأنه خيرهم وقالوا إنه في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام هو في النار، فدهش الصحابة من ذلك، فقال أحدهم أنا آتيكم بخبري، فأخذ يتابعه أينما ذهب، فأبلى بلاء عظيما، ثم إنه أصيب إصابة لم يتحملها فوضع ذؤابة السيف على نحره فقتل نفسه. فالشهادة ترجع إلى أولا صلاح القلب بالصدق مع الله في القتال، وهذا لا يطلع عليه، هذا بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، لأن العمل الذي يكون في المعركة هذا عمل ظاهر، والشهادة تتعلق بماذا؟ بشيء في الباطن، صدق مع الله، ليس العمل الظاهر فقط، بل تتعلق في شيء في داخل الإنسان. ولهذا يعني عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح باب لا يقال فلان شهيد، لكن يقال نحسبه من الشهداء، نرجو الله أن يجعله من الشهداء، نحتسبه شهيدا عند الله سبحانه وتعالى، نقول كذلك هو شهيد إن شاء الله، من الشهداء إن شاء الله، ولا نزكي على الله أحدا، ونحو ذلك من العبارات. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا هنيئا له الشهادة، قال كلا، قالوا هنيئا له الشهادة، قال كلا عليه الصلاة والسلام. والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر، لم تصبها المقاسم، أي قبل أن تقسم الغنائم أخذها. قال ففزع الناس، يعني هذا شيء مخيف جدا، فزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين. الشراك ما هو؟ السير الذي يشد به النعل، شيء يسير جدا، أخذه من الغنائم قبل أن تقسم، فجاء به قال يا رسول الله أصبته يوم خيبر، يعني أخذته يوم خيبر، الذي دفعه إلى الإتيان به ماذا؟ الخوف من هذه القصة التي سمعها، لأنها قصة موقظة. قال أصبته يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار، حتى لو كان مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب رد المهاجرين على الأنصار المنايح بعد الفتح عليهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام، ويكفونهم العمل والمؤنة. وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد رضي الله عنه أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر.
قال رحمه الله تعالى: باب رد المهاجرين على الأنصار المنائح بعد الفتح عليهم. الفتح الذي حصل في خيبر فتح عظيم، وحصل فيه الصحابة رضي الله عنهم مغانم، منها الأرض والزرع والنخيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها بينهم، فتحولت الحال، أصبحوا عندهم أرض وعندهم نخيل وعندهم زرع. فردوا المنائح التي منحهم إياها الأنصار لما هاجروا، ما كان بيدهم شيء، فقراء، تركوا أموالهم وبيوتهم ومساكنهم في مكة وهاجروا بأنفسهم فرارا بدينهم. فآثرهم الأنصار إيثارا عظيما بالمال والبذل والعطاء والمنائح، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فآثرهم إيثارا عظيما وجعلوا لهم منائح وقاسموهم في أموالهم. فلما جاء يوم خيبر وحصل هذا الخير، أعاد الصحابة الذين هم المهاجرون إلى الأنصار المنائح. يروي ذلك أنس رضي الله عنه، يقول: لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، لأنهم هاجروا وتركوا كل شيء في مكة من الأموال، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام، ويكفونهم العمل والمؤونة، أي العمل في الزرع والنخيل، ولهم نصف الثمار. يقول الراوي عن أنس: وكانت أم أنس بن مالك، وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة، كان أخا لأنس لأمه. هذا توضيح معترض جاء في سياق حديث أنس. وكانت أعطت أم أنس، رجع السياق الآن لحديث أنس، وكانت أعطت أم أنس رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، أي نخل، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته، أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب الزهري، والكلام الأول المعترض هو له لأنه هو الراوي عن أنس، قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. كل واحد منهم رد هذه المنائح لأنه استغنى واكتفى بهذا الذي له من خيبر. قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها، يعني النخل الذي أعطته النبي صلى الله عليه وسلم ومنحه لأم أيمن. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن، أي هذه النخيل، من حائطه الذي أين في خيبر. قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن رضي الله عنها أم أسامة بن زيد رضي الله عنهم أنها كانت وصيفة، أنها كانت وصيفة لعبد الله، وصيفة لعبد الله أي مملوكة لعبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات بقيت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كبر عليه الصلاة والسلام، فاعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة، فأنجبت منه أسامة. قال: ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. وأظن مر معنا قصة أبي بكر وعمر في تعاهدها بالزيارة، وجاء إليها وهي دخل عليها مرة وهي تبكي، فقال لها في شان هذا البكاء، قالت: ما أبكي إلا على انقطاع الوحي. فهيجتهما على البكاء فأخذ يبكيان معها رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا وأحسن إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في سياقه لغزوة ذي قرد، قال رضي الله عنه: ثم أرسلني إلى علي رضي الله عنه وهو أرمد، فقال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فأتيت علي رضي الله عنه فجئت به أقوده وهو أرمد، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب، فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب، واهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، لا نزال مع هذا السياق العظيم الذي يرويه الصحابي الجليل سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، وجاء هذا السياق متناولا لطرف من صلح الحديبية وغزوة ذي قرد، ثم ختاما بغزوة خيبر. وفي غزوة خيبر يذكر سلمة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال ذلك عليه الصلاة والسلام ليلا قال لأعطين الراية غدا، فأصبح الصحابة تلك الليلة مشغولة أذهانهم يتحدثون بينهم ويتساءلون من الذي يفوز بهذا الشرف العظيم وهذه المنزلة العلية، وكل واحد منهم يتمنى أن يكون هو، يرجو أن يعطاها. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الصحابة يدوكون ألسنتهم كلهم يتمنى ويرجو أن يعطاها. فلما جاءوا من الغد وكل يتمنى ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أين علي؟ وهذا فيه تفقده عليه الصلاة والسلام لأصحابه وسؤاله عنهم، قال أين علي أي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فذكروا له أنه يشتكي عينيه وأن به رمد وأن الرمد الذي به يعوقه أن يمشي وحده، والقضية التي سيدعى إليها أن يقود جيشا ويحمل راية، فأرسل إليه أرسل في طلبه. والذي أرسل في طلب علي والإتيان به هو سلمة ابن الأكوع، فذهب يقول سلمة رضي الله عنه أرسلني إلى علي وهو أرمد وقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد. أقوده أي أن الرمد كان شديد يحتاج إلى من يقوده في سيره، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في عينيه فبرئ. بسق تقدمت معنا في حديثه، بسق وبصق وبزغ كلها بمعنى واحد، فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية برئ من الرمد الذي بعينيه كأن ليس بعينيه شيء، وليست هذه فقط بل إنه بعد ذلك لم يصبه رمد، رضي الله عنه، فلم يكن أثر هذه البركة على ذاك الوقت أو ذاك المرض بعينه، بل إنه لم يصبه رمد بعد ذلك. ولهذا جاء في مسند أبي يعلى وغيره عن علي رضي الله عنه أنه قال ما رمدت ولا صدعت منذ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي وتفل في عيني يوم خيبر، فبعد ذلك لم يصبه رمد ولم يصبه الصداع، ما رمدت ولا صدعت، ما لم يصبه رمد ولم يصبه صداع منذ أن تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه. مما يروى من الأخبار في هذا السياق أن مسيلمة لما ادعى النبوة قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم بسق في عين أرمد فبرئ، فلنأتك بأرمد تبصق بعينه، فعمي أصابه العمى. هذه تروى في كتب الأخبار. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الراية عليا رضي الله عنه، أعطى الراية عليا رضي الله عنه، وخرج مرحب رئيس هؤلاء وكبيرهم، فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. يعني يمتدح نفسه بالشجاعة والقوة والإقدام، وأنه البطل المجرب في الحروب، وأن إذا تلهبت الحروب فهو فارسها ومقدامها، يمدح نفسه ويخوف من أمامه بذلك. فقال علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. قوله رضي الله عنه سمتني أمي حيدرة، أمه رضي الله عنه هي فاطمة بنت أسد، فيذكر أن والده سماه عليا، وأن أمه سمته في صغره على والدها أسد، سمته على والدها أسد. وحيدر أو حيدرة هو من أسماء الأسد، من أسماء الأسد، فكان هذا لقبا لعلي منذ صغره، يقال ذلك أنه لقبا له منذ صغره. وسبب التلقيب له بذلك هو ماذا؟ أن أمه سمته على والدها، هي فاطمة بنت أسد، فسمته على والدها ولقب بشيء من أسماء الأسد وهو حيدرة منذ صغره. ولهذا يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غاب، مثل الأسد الذي في الغاب. وقول كليث غابات يعني الأسود التي في الغابات أشد ضراوة من غيرها، كليث غابات كريه المنظرة، يعني كل يخاف أن ينظر إليه أو أن يقبل عليه. وفيهم بالصاع كيل السندرة، السندرة مكيال ضخم، ومراده بذلك يعني لما قال أوفيهم بالصاع يعني أقتل فيهم قتلا واسعا. قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. وهذه آية من آيات النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله، هكذا جاء في الحديث، يفتح الله على يديه، ففتح الله سبحانه وتعالى على يدي علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين.
قال رحمه الله: باب قصة الحديبية وصلح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه. قال لعلي رضي الله عنه: اكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر عليا أن يمحاها، فقال علي: لا والله لا أمحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها. فأراه مكانها فمحاها، وكتب ابن عبد الله. فقام بها ثلاثة أيام، فأقام بها ثلاثة أيام. فلما كان اليوم الثالث قالوا لعلي رضي الله عنه: هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فأمره فليخرج. فأخبره بذلك فقال: نعم. فخرج.
قال رحمه الله: باب قصة الحديبية وصلح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. النبي عليه الصلاة والسلام كان خرج من المدينة معتمرا، ذاهبا إلى مكة للاعتمار، ولم يكن ذاهبا لقتال، فمنعه المشركون من الدخول وصدوه عن بيت الله الحرام. فلما أحصر، أي صد عن البيت الحرام، صالحه أهل مكة، أي وقع بينه وبين أهل مكة على عدة شروط يأتي الإشارة إلى ذلك. صالحه أهل مكة على ألا يدخلها، على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا. المقصود يدخلها أي في العام المقبل، يدخلها أي في العام المقبل، أما هذا العام لا يدخل. صدوه عن البيت وحصل بينهم الصلح الذي عرف بصلح الحديبية. قال: صالحه أهلها، أهل مكة، على أن يدخلها من قابل، هكذا رواية البخاري، على أن يدخلها من قابل أي في العام المقبل، فيقيم بها ثلاثا، أي لا يتجاوز في إقامته مكة ثلاثة أيام، يؤدي العمرة ويقيم بها ثلاثا ويخرج، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح. ثم بين ذلك، أي السيف وقرابة، ما يدخل معه بأسلحة أخرى، ويكون السيف في غمده، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، بمعنى أنه لا يرغب أحدا من الذين في مكة بأن يخرجوا معه، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه، كان معه أحد وأراد أن يمكث بمكة لا يمنعه من ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: اكتب الشرط بيننا. وهذا فيه توثيق الشروط بالكتابة حتى تحفظ وتضبط. قال: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر عليه الصلاة والسلام عليا أن يمحاها، أمر عليا أن يمحاها. فقال علي: لا والله، لا أمحاها، ليس هذا ردا منه لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولعله أيضا علم من السياق، سياق الأمر، أنه أمر ليس على سبيل الإيجاب له، فقال: والله لا أمحها، يعني تعظيما لهذا الأمر، كيف يمحو اسم الرسول، رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك. فقال علي: والله لا أمحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها. ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام، قال: أرني مكانها. فأراه مكانها، فمحاها بيده عليه الصلاة والسلام، وكتب ابن عبد الله، وكتب ابن عبد الله. فأقام بها ثلاثة أيام، أي لما جاء من العام المقبل واعتمر أقام بها ثلاثة أيام موفيا بالشرط، ملتزما به. فلما أن كان اليوم الثالث، قالوا لعلي رضي الله عنه: هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فأمره فليخرج. فأخبره بذلك فقال: نعم. فخرج عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، إلى قوله: فوزا عظيما مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر الهدي بالحديبية فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا.
هذا الصلح الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين سماه الله فتحا، وإن كان الصحابة رجعوا من هذا الصلح وهم في حزن شديد وفي كآبة وتألم شديد لهذا الذي حصل، وأنهم صدوا عن بيت الله الحرام، وكيف يصدون وهم يريدون بيت الله، يريدون الاعتمار، فكان الأمر شديدا على نفوسهم غاية الشدة، مؤلما لهم غاية الألم. فلما نزلت هذه الآية في الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم راجع بعد الصلح، نزلت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. نزلت مرجعه من الحديبية في طريق الرجوع، في طريق الرجوع من الحديبية نزلت عليه هذه الآية، نزلت عليه والصحابة رضي الله عنهم يخالطهم الحزن والكآبة والألم والأسى في غاية الألم، نزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام وقد نحر الهدي بالحديبية ما وصلوا إلى مكة، فقال لهم، وهذا القول أيضا فيه تسلية للصحابة رضي الله عنهم، قال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا، هي أحب إلي من الدنيا جميعا. فالعمل هذا وصف بأنه فتح مبين، ونزل فيها أيضا غفران الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب غزاة خيبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر فلم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار.
قال: باب غزوة خيبر. غزوة خيبر كما تقدم معنا وقعت على إثر صلح الحديبية، بعد الصلح بأيام قلائل وقعت هذه الغزوة، غزوة خيبر. تقدم ذلك في حديث سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وأورد هنا حديث أبي هريرة في خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم الفتح العظيم الذي حصل. ويقول أبو هريرة: لم نغنم فيها ذهبا ولا ورقا، وإنما غنمنا المتاع والطعام والثياب، المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي، أي في طريق العودة، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة. يقول: لما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، أي يفك الرحل، والرحل ما يوضع على على الدابة. فيقول لما ذهب يحل رحله رمي بسهم فمات، مات بتلك الرمية. فقال الصحابة رضي الله عنهم هنيئا له الشهادة، لأنه قتل في القتال، في ذهابهم للقتال، فقالوا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا، إن الشملة لتلتهب عليه نارا. وهذا فيه خطورة الغلول، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم ولو كان الذي أخذ شيئا قليلا. فهذا الرجل غلى شملة، والشملة ثوب يشتمل به، يعني شيء يسير جدا، لكنها قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها تلتهب عليه نارا، تلتهب عليه نارا. فهذا فيه خطورة الغلول، وأيضا فيه التنبيه إلى أمر الشهادة، وأن الشهادة ليست فقط بالبلاء العظيم الذي يكون من المقاتل، والنكاية الشديدة التي تكون منه في المشركين، لأن في غزوة خيبر نفسها كان من أحد المقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم أن أبلى بلاء عظيما، حتى شهد الصحابة له بأنه خيرهم، وقالوا إنه في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام هو في النار، فدهش الصحابة من ذلك. فقال أحدهم أنا آتيكم بخبري، فأخذ يتابعه أينما ذهب، فأبلى بلاء عظيما، ثم إنه أصيب إصابة لم يتحملها، فوضع ذؤابة السيف على نحره فقتل نفسه، فقتل نفسه. فالشهادة ترجع إلى أولا صلاح القلب بالصدق مع الله في القتال، وهذا لا يطلع عليه، هذا لا يطلع عليه، هذا بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، لأن العمل الذي يكون في المعركة هذا عمل ظاهر. والشهادة تتعلق بماذا؟ بشيء في الباطن، صدق مع الله، ليس العمل الظاهر فقط، بل تتعلق في شيء في داخل الإنسان. ولهذا يعني عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح باب لا يقال فلان شهيد، لكن يقال نحسبه من الشهداء، نرجو الله أن يجعله من الشهداء، نحتسبه شهيدا عند الله سبحانه وتعالى، نقول كذلك هو شهيد إن شاء الله، من الشهداء إن شاء الله، ولا نزكي على الله أحدا، ونحو ذلك من العبارات. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا هنيئا له الشهادة، قال كلا، قالوا هنيئا له الشهادة، قال كلا عليه الصلاة والسلام. والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا، لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم، أي قبل أن تقسم الغنائم أخذها. قال ففزع الناس، يعني هذا شيء مخيف جدا، فزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين. الشراك ما هو؟ السير الذي يشد به النعل، شيء يسير جدا، أخذه من الغنائم قبل أن تقسم، فجاء به قال يا رسول الله أصبته يوم خيبر، يعني أخذته يوم خيبر. الذي دفعه إلى الإتيان به ماذا؟ الخوف من هذه القصة التي سمعها، لأنها قصة موقظة. قال أصبت يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار، حتى لو كان مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب رد المهاجرين على الأنصار المنايح بعد الفتح عليهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤنة. وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد رضي الله عنه أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر.
قال رحمه الله تعالى: باب رد المهاجرين على الأنصار المنائح بعد الفتح عليهم. الفتح الذي حصل في خيبر فتح عظيم، وحصل فيه الصحابة رضي الله عنهم مغانم، منها الأرض والزرع والنخيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها بينهم، فتحولت الحال، أصبحوا عندهم أرض وعندهم نخيل وعندهم زرع، فردوا المنائح التي منحهم إياها الأنصار لما هاجروا، ما كان بيدهم شيء، فقراء، تركوا أموالهم وبيوتهم ومساكنهم في مكة وهاجروا بأنفسهم فرارا بدينهم، فآثرهم الأنصار إثارا عظيما بالمال والبذل والعطاء والمنائح، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فآثرهم إيثارا عظيما وجعلوا لهم منائح وقاسموهم في أموالهم. فلما جاء يوم خيبر وحصل هذا الخير، أعاد الصحابة الذين هم المهاجرون إلى الأنصار المنائح. يروي ذلك أنس رضي الله عنه يقول: لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، لأنهم هاجروا وتركوا كل شيء في مكة من الأموال، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة، ويكفونهم العمل والمؤونة أي العمل في الزرع والنخيل، ولهم نصف الثمار. يقول الراوي عن أنس: وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه، هذا توضيح معترض جاء في سياق حديث أنس. وكانت أعطت أم أنس، رجع السياق الآن لحديث أنس، وكانت أعطت أم أنس رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، عذاقا لها أي نخل. فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب الزهري، والكلام الأول المعترض هو له لأنه هو الراوي عن أنس، قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، كل واحد منهم رد هذه المنائح لأنه استغنى واكتفى بهذا الذي له من خيبر. قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها، يعني النخل الذي أعطته النبي صلى الله عليه وسلم ومنحه لأم أيمن. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن، أي هذه النخيل، من حائطه الذي أين في خيبر. قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن رضي الله عنها أم أسامة بن زيد رضي الله عنهم أنها كانت وصيفة، أنها كانت وصيفة لعبد الله، وصيفة لعبد الله أي مملوكة لعبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات بقيت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كبر عليه الصلاة والسلام، فاعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة فأنجبت منه أسامة. قال: ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. وأظن مر معنا قصة أبي بكر وعمر في تعاهدها بالزيارة وجاء إليها وهي دخل عليها مرة وهي تبكي، فقال لها في شان هذا البكاء، قالت: ما أبكي إلا على انقطاع الوحي، فهيجتهما على البكاء فأخذ يبكيان معها رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا وأحسن إليك.